كالكاف، لا تقل زيد كهو أو كهي، لا بد أن تدخل على اسم ظاهر، أو زيد كالقمر أو مثلا فلان كالنور أو وجهه كالسراج، لا تدخل إلا على الظاهر. القسم الثاني يدخل على الظاهر والمضمر، فإنك تقول منه دخلت على الضمير، إليه دخلت على الضمير، عنه عليه فيه تدخل على الضمائر وليست خاصة، وكذلك اللام إذا قلت البيت له تدخل على الضمائر. ثم تنقسم أيضا إلى قسمين، قسم لا يجر إلا نكرة وهو رب، لا تجر إلا نكرة، رب رجل صالح، وقسم يجر نكرة والمعرفة وهو بقية هذه الحروف. من علامات الجر أيضا أو مما يجر حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، هذه أيضا من حروف القسم من حروف الجر. لما كانت حروف يقسم بها جعلت من حروف الجر تجر ما بعدها، فالواو هي أشهر حروف الجر، مشتهرة في القسم، نحو والله، والله، وكذلك إذا قلت ورب الكعبة، إذا قلت والرحمن والعزيز تدخل على الحروف أسماء الله تعالى، وكانوا أيضا يقسمون بها بقولهم واللاتي والعزى. الباء من حروف القسم أيضا، إذا قلت بالله أي أقسم بالله، الله تعالى أقسم به. التاء من حروف القسم ولكنها لا تدخل إلا على الظاهر، الباء تدخل على الضمير أقسمت به، وأما التاء فلا تدخل إلا على الله، فتقول تالله، ورد ذلك في القرآن، قال تالله إن كدت لتردين. فهذه الحروف حروف القسم قسم يجر الظاهر والمضمر وهي الباء، وقسم لا يجر إلا الظاهر فقط وهو الواو والتاء، والذي لا يجر إلا الظاهر فقط ينقسم إلى قسمين، قسم يجر كل ظاهر وهي الواو إنه هو العصر، وقسم لا يجر إلا لفظ الجلالة وهو تالله لأكدن، لا تدخل إلا على اسم الله. ما ذكر مخالفا لذلك فإنه من الشواذ، يعني قولهم تالرحمن هذا من الشواذ. ذكر أيضا من حروف الجر واو ربع، واو ربع أيضا من حروف الجر، مثاله وليل وليل كموج البحر أرخى سدوله. يقولون ليل بأي شيء جر، تقديره بربع مقدرة، كأنه يقول ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله، فهي مقدرة وإن لم تكن ملفوظا بها. كذلك من حروف الجر مذ ومنذ، وهما عظام تقاربان. إذا قلت جلست مذ يوم الخميس ومنذ يوم الجمعة، هذه حروف الجر. وقد يكون فيها أيضا زيادة، تقدم في باب الاستثناء أن خلا وعادا وحاشا تأتي أيضا للجر وتأتي للنصب. إذا قلت أرأيت القوم خلا زيدا أو خلا زيد، عدا عمرا، عدا عمر، حاشا زيدا، حاشا زيد، فتأتي أيضا للحروف، فتكون أيضا من جملة ما يجر به. يجوز أن يجر ما بعدها وأن يخفض. هذا ما يجر بالحروف. وأما ما يخفض بالإضافة، الإضافة هي إسناد اسم إلى اسم وحذف التنوين، فلا يجتمع إضافة وتنوين، بل إذا أضيف الاسم حذف منه التنوين. يقول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. ويقول ابن مالك مما تضيف احذف نونا تالي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا. ما تقول طور سينا، ولا تقول هذا غلام زيد، بل تقول غلام زيد، فتحذف التنوين فتجعله مرفوع، جاء غلام زيد وجلست في مسجد القوم ولبست ثوب خز ونحو ذلك، شربت ماء كوز أو رأيت غلام سعد، هذا بيت سعد بكر، وكل هذا مضاف. يقول المضاف على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، وذلك لأنه يقدر بحرف محذوف. فالذي يقدر باللام غلام زيد، التقدير غلام لزيد، فحذف الإضافة، حذفنا النون وحذفنا التنوين وحذفنا اللام، غلام لزيد، غلام زيد. وكذلك كتاب نحو، أي كتاب من نحو، أو مسجد قوم، أي مسجد لقوم، ثوب سعد، أي ثوب لسعد، بيت سعيد، أي بيت لسعيد. والذي يقدر بمن، يعني كأنها محذوفة، ثوب خز، أي ثوب من خز، مضاف، ثوب مبتدأ وخز مضاف إليه، باب ساج أي باب من ساج، حذف التنوين وحذفت الحرف من. خاتم حديد خاتم من حديد، وجاء بهذه الكلمة الخاتم ليفيد أنه قد ختم الكتاب، يعني من باب الإشارة، أي أنه ختمه بما يفيد كلمة خاتم. يقول في التعليق أن الإضافة تارة تكون بمعنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كمكر الليل أي مكر في الليل، وقد تكون أيضا بمعنى من إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه كثوب خز. ويصح الإخبار بالمضاف إليه فيقال كالثوب خز، كالثوب خز بالرفع، فإن لم يصح تعين أن تكون الإضافة على معنى اللام. يد زيد يد لزيد، كل أمر ذي بال أي له بال أو ما أشبه ذلك. فذكر أن الإضافة أو المخفوضات ثلاثة: المخفوض بالحرف، والمخفوض بالإضافة، والتابع للمخفوض. والله أعلم. نقرأ في الحبية:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الغرقى والهدمى والحرقى. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأكابر الأخيار. وبهذا تم متن الرحبية. نسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا وأن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ختم بباب الغرقى. يقول: وإن يمت قوم بهدم أو غرق، الهدم انهدام البيت أو الدار على قوم فيموت فيها قوم، وقد يكونون متقاربين كأب وأبنائه أو إخوة أو نحوهم بهدم، وكذا بغرق. الغرق غرق في سيل أو نحوه إذا جاءهم سيل وحملهم وماتوا بالغرق، أو حادث عم الجميع كالحرق. الحرق هو الحرائق، يعني احتراق الدار على أهلها، ولا يدرى من هو المتقدم موتا أو غيره. ومثلها في هذه الأزمنة حوادث السيارات، فقد يموت في الحادث 3 أو 4، وقد يكون بينهم قرابة، يعني أن يكون هذا وأبوه أو هذا وأخوه أو نحو ذلك، فيكون ذلك من هذه المسألة. حادث عم الجميع كالغرق كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، لا يعلم المتقدم حتى يكون المتأخر وارثا، فلا تورث زاهقا من زاهق، يعني لا تجعلهم بينهم قرابة، ولا تورث هذا من هذا وأنت لا تعرف من هو المتقدم والمتأخر. وعدهم كأنهم أجانب، يقول وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع ولم يكن يعرف حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب، فيكون كل منهم ماله لورثته الأحياء، ولا يرث الأموات بعضهم من بعض، وذلك لأنهم لم نتحقق أن هذا تأخر حتى نورثه من هذا. هكذا اختار الشافعي والناظم على مذهب الشافعية. ولكن هناك قول آخر يختاره أيضا الإمام أحمد، وهو أنهم يرثون من تلاد المال إلى من حديثه، يتوارثون من تلاد المال يعني من قديم المال دون ما ورثه منه، دفعا للدور ولئلا يرث الإنسان نفسه. فمثال ذلك إذا مات أخوان وكل واحد منهم له زوجة وابن، ماتا جميعا، ففي هذه الحال لا يرث أحدهم الآخر، وذلك لأن ابن هذا يحجب أخاه فلا يكون بينهما توارث. فلو كانوا متوارثين كأن يكون لهذا زوجة وبنت ولهذا زوجة وأم وهما أخوان لأب، فنقول نقدر أن أحدهما اسمه سعد وهو الأكبر، والآخر اسمه سعيد وهو الأصغر. في هذه الحال إذا قدرنا أن سعدا مات هو الأول، وأن له زوجة وبنت وله أخوه الذي مات معه، وتركة سعد نقدر أنها مثلا 12,000، فنقول زوجته لها الثمن من 12,000، وبنته لها النصف من 12,000، والباقي لأخيه الذي مات معه، لأنه يرثه بحكم أنه أخوه، فنورثه من 12 التي هي تركته الموجودة عندما توفي. هذه نصيبه نصيب الزوجة 1500، ونصيب البنت 6000، هذه 7500. يرث أخوه من تركته يرث 5000 أو 4500، يرث 4500، فهذه نقسمها على ورثة سعيد الذين هم بنتان وزوجة وعاصب، نقسمها على ورثة يحيى، ولا نورث سعدا منها لأنه ماله، فكيف يرث الإنسان ماله؟ ثم بعد ذلك نحكم بأن سعيدا هو الذي مات أولا، ونقول مات سعيد وله زوجة وبنتان وأخ الذي مات معه، وأن تركته 24000، زوجته لها 8/3، وابنتاه لهما 1/3، 16000، ويبقى عندنا 5000، نجعلها ميراث أخيه سعد الذي قدرنا أنه مات بعده، نقسمها على ورثة سعد. ورثة سعد هم زوجته وبنته وعمه، نقسمها على ورثته الأحياء كما كانوا. ذكر هنا أن لهم 5 حالات: الأولى أن يعلم تقدم بعضهم على بعض، فهنا يتوارثون، المتأخر يرث المتقدم. حالة ثانية: إذا مات معا تحققنا أن روح كل واحد خرجت مع الآخر في لحظة واحدة، فهو هنا لا يتوارثون. ثالثة: إذا لم يعلم أن لا يعلم تقدم ولا تأخر. أو الرابعة: علم ثم نسي. الخامسة: علم ثم جهل. الحالة الثالثة: لا يعلم أو يعلم ثم نسي أو يعلم ثم جهل. مذهب الأئمة الثلاثة أنهم لا يتوارثوا، بل كل منهم يستقل بورثته الأحياء بتركته، ولا يرث معه ما هلك معه. عند الإمام أحمد فقط يقول يتوارثون، إلا إذا حصل بينهم اختلاف، كل واحد يقول أن ميتا وارثنا هو الأول، فها هنا لا يتوارثون إذا لم يكن هناك إلا مجرد دعوة. اختلف الورع في تقدم بعضهم على بعض، فإن أثبت بعضهم بذلك بينة ثبت، وإن لم يثبت أو تعارضت البينة تحالف ولم يتوارث. أما إذا اختلفوا، إذا لم يختلفوا، كل منهم يقول ما نعلم ما نعلم، فإن كل منهم يرث من الآخر من تلاد ماله، أي القديم الذي مات وهو يملكه دون ما ورثه منه، لئلا يرث الإنسان نفسه. صفة العمل مثل ما قلنا، يقدر أن أحدهما الأكبر مثلا مات أولا، نقسم تركته على جميع ورثته من الأحياء ومعهم أخوه الذي مات، ثم نقسم ما حصل الذي مات على ورثته الأحياء بعد أن نجعل لهم مسألة ونقسمها عليهم. إن انقسمت صحت الثانية ما صحت منه الأولى، يعني على عمل المناسخة التي تقدمت، وإن لم تنقسم عملنا التصحيح الذي مضى في مسألة المناسخة. يقول: إذا هلك أخوان أحدهما ورثته زوجة وبنت وعم، والثاني كذلك زوجة وبنت وعم، نقدر أن أحدهما مات أولا، تكون مسألته من ثمانية، البنت لها ثلاث أربعة، النصف الزوجة لها ثمن، والباقي للعم. لكن نقدر أن أخاه مات، أن أخاه ورث، فنجعل الثلاثة للأخ الذي مات معه، ونقسم هذه الثلاثة على ورثته الأحياء. نقول: مسألة الثاني من ثمانية، لبنته النصف لزوجته الثمن، والباقي لعمه. يعني هذه الثلاثة نقسمها على الورثة الأحياء ثم نصححها، فنقول: سهامه من الأولى ثلاثة، مسألته ثمانية، مباينة، نضرب الثانية في الأولى فتبلغ 64، ثم نقسم للزوجة من الأولى واحد مضروب من الثانية ثمانية بثمانية، وللبنت أربعة مضروب في كل الثانية ثمانية ب32، وللزوجة من الثانية واحد مضروب في ثلاثة ب3، وللبنت من الثانية أربعة مضروب في سهام الميت ثلاثة ب12، وللعم ثلاثة ب3 تبلغ 9. هكذا يمثل. فهذا تمثيل يعني لهذه المسألة، ولكن كأن الأقرب ما ذهب إليه الأئمة أنه فلا تورث زاهقا من زاهق، والله أعلم. الآن أكملنا هذه، يعني أكملنا 5 من المتون الباعث الحديث في المصطلح، وأكملنا أيضا الورقات، أكملنا الرحبية والآجرومية. غدا إن شاء الله نقرأ الصباح في الحديث وفي الفقه، ثم نتوقف إلى السنة الآتية إن شاء الله، عسى أن يكون خيرا. أحد الإخوة نظم هذه الأبيات 6 أبيات بمناسبة ختم هذا المتن. يقول: تم بحمد الله متن الرحبي وشرحه الجزل عدير الذهبي، شرحه عالمنا الجبرين إمامنا وشيخنا الفطين، أما المكان فهو شبرى يا فتى، طالبه من كل صوب قد أتى، فكان في شهر ربيع الثاني. إن كنت تبغي دقة الزمان وذاك في 23 وفوقها 10 من المئين ومعها 20 في 20 فاحسب هديت عدة السنين. موفق إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، أسأل الله لكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة، ما معنى كلام الله قديم النوع أحاد اللفظ؟
قديم النوع متجدد الآحاد، يعني جنس كلام الله قديم ليس له مبتدأ، ولهذا لا يفنى، فإن الكلام الذي يفنى هو الذي له أول، وكلام الله ليس له أول. ثم إنه لا يزال يتكلم، يتجدد كلامه إذا شاء، متجدد الآحاد يعني يحدث له كلام إذا شاء، حتى لا يقال إن الله الآن لا يتكلم، بل نقول إنه يتكلم إذا شاء، فيتجدد كلامه متى شاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحبك في الله يا شيخ، وأسأل الله أن يرفع مقامك في الفردوس الأعلى، ما معنى قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، لماذا قال قبل؟
هذه من الكلمات المبنية، قبل وبعد إذا قطعت عن الإضافة فإنها تبنى على الضم، ولو دخلت عليها حرف الجر ما تجرها، تكون مبنية. وأما إذا أضيفت فإنها تجر، إذا قلت من بعد زيد ومن قبل عمر أجرت لأجل أنها مضافة، وإلا فإنها مبنية.
أحسن الله إليكم. هذا يطلب بيان كيفية ضرب الأعداد بالأصابع.
طريقة عند العرب قبل الإسلام هي عدد الأصابع، واشتهر التمثيل بها كثيرا في الأحاديث. في الحديث الذي فيه التشهد أنه صلى الله عليه وسلم قبض 53، قالوا هكذا 53، الثلاث الأصابع الأولى، والخمسين الإصبع الكبير الإبهام. ثم شرحها أو ذكرها صاحب فتح الباري على هذا الحديث، ونقل ذلك أيضا صاحب سبل السلام وغيره. وفيها أيضا منظومة تبين الأعداد بالنسبة إلى الآحاد: الواحد عقد الإصبع الأول، والثاني عقد المنصر، والثالث عقد الثلاثة، والأربعة حل الصغير، والخمسة حل الاثنين، والستة عقد المنصر، هذه ستة، السبعة بسط الصغير، الثمانية بسط الاثنين، التسعة بسط الاثنين، بسط الثلاثة. يعني الآحاد لها هذه الأعداد الأصابع الثلاثة. المئات تكون باليد اليسرى مثل الآحاد، يعني 100 200 300 400 500 600 700 800 900، يعني بالأصابع اليد اليسرى. أما العشرات والألوف فإنها بهذين الإصبعين، إلا أنها تختلف، يعني يعطفون هذا أو يعطفون هذا أو يدخلون هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق التي يكفرها أهل السنة أي يكفرون أهل السنة والجماعة أي يكفرون عامتهم.
أهل السنة يكفرون المعطلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال. يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، يعني 500. هؤلاء هم المعطلة. كذلك أيضا يكفرون غلاة الصوفية الذين يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء، وكذلك يكفرون أهل الوحدة الذين يقولون بوحدة الوجود، يجعلون الخالق عين المخلوق، وكذلك يكفرون الرافضة الذين يطعنون في القرآن والذين يردون السنة، ويكفرون أهل السنة ويدعون أنهم نواصب ونحو ذلك. وأما تلك الفرق بلا شك أنهم يكفروننا، يعني حتى الأشاعرة يكفرون أهل السنة الذين يثبتون الصفات.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
الحفل يكون في القصر هذا الذي مقابل الباب الجنوبي، البيت الذي بينه وبينه الشارع إن شاء الله.